بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب ثقافة المسلم في وجه الطيارات المعاصرة، تأليف الدكتور عبد الحليم عويس، الناشر دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة. يقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بين يدي هذا الكتاب، هذا زاد من الثقافة الإسلامية. أعتقد أن شبابنا وكثيرا من مثقفينا في حاجة إليه في عصر أصبحت فيه الثقافة مقوما كبيرا من مقومات الشخصية التاريخية والحضارية لكل أمة، وأصبح الصراع الثقافي فيه أبرز صور الصراع. ومن المعروف أنه نتيجة لظروف تاريخية معينة أصبح المسلمون، وهذا شيء محزن حقا، في موقع من يتأثر أكثر مما يؤثر ويتفاعل سلبا أكثر من تفاعله إيجابا. وعلى الرغم من المكانة المتميزة الرائدة التي وضعهم فيها دينهم منذ قال لهم كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وصار واجبا، بل لعله واجب مرحلي إن شاء الله، أن يتخذ الفكر الإسلامي موقف المدافع، مع أن مكانته التي تدل عليها أصوله وتشهد بها عصور ازدهاره وقوته تضعه في موقف المهاجم المنقذ من التصورات والأوضاع البعيدة عن طبيعة الفطرة الإنسانية، تلك التصورات والأوضاع التي سادت فترات كثيرة من فترات المسيرة التاريخية وتسود عالمنا المعاصر. وقد نظرت حولي ووضعت أمامي خريطة للتحديات التي يواجهها فكر المسلم، ثم انتقيت من هذه التحديات ما رأيت أن في مواجهته مواجهة ضمنية لغيره، ولم أشأ أن يكون البحث رصفا أكاديميا لا يفيد منه إلا قلة قليلة، بل نهجت منهجا وسطا حاولت أن أجمع فيه بين البساطة والعمق والأسلوب المناسب، مخالفا بمنهجي هذا ذلك النهج الذي يرى فيه بعض الدارسين أن الغموض والتعقيد دليل العمق، وأن كثرة الهوامش تفرض الحقيقة فرضا، مع أننا من منطلق إسلامي نؤمن بأن كثرة القائلين بالرأي أمر لا علاقة له بصواب الرأي أو خطئه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبالتالي فقد جاء البحث فيما أعتقد صالحا ليفيد منه أكبر عدد من القارئين، ومؤهلا بعون الله لخدمة الثقافة الإسلامية في معركتها ضد الطيارات الهدامة المعاصرة. وبالله التوفيق. دكتور عبد الحليم عويس. الفصل الأول: أساسيات في الثقافة الإسلامية. ألف: مصطلح الثقافة الإسلامية. باء: ضرورة الثقافة الإسلامية. جيم: الثقافة الإسلامية متطورة دائما. دال: الثقافة الإسلامية إنقاذ للإنسانية المعاصرة. عنوان: مصطلح الثقافة. استعمل العرب كلمة ثقافة بمعنى التقويم والتهذيب، من ثقفت الرمح إذا هذبته وقومته، واستعملوها أيضا بمعنى الحذق والفطنة، ووردت عندهم بمعنى الوجود وبمعنى التمكن والغلبة. هامش: ومن ذلك قوله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم الأعداء. وقوله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وراجع مادة ثقف في لسان العرب. انتهى الهامش. وفي اللغات الأوروبية كانت كلمة ثقافة ولا زالت ذات صلة وثيقة بالزراعة، وتجمعهما كلمة واحدة culture، ومنها زراعة الأرض بعد تهذيبها وإعدادها agriculture، كما استعملت في اللاتينية بمعنى قريب من المعنى العربي، فقيل إنها cultiranui بمعنى تهذيب الروح، وبمعنى التهذيب الرباني Dieu culture. وقد استعمل اللفظ بمعنى العبادة Dieu culture، أي عبادة الله، على اعتبار أن عبادة الله صقل للنفس وتهذيب لها. ومنذ العهد الروماني ارتبط معنى الثقافة بالعلوم الإنسانية، أي العلوم الشخصية التي تنفصل فيها كل أمة عن الأمم الأخرى، كعلوم الدين واللغة والآداب التي يدخل فيها الفلسفة، والفنون أي العلوم غير العملية وغير الطبيعية. ثم في عصر النهضة أصبح اللفظ يطلق على الآداب والفنون. هامش انظر الدكتور حسين مؤنس الحضارة. انتهى الهامش. ويرى ابن خلدون أن الثقافة تقابل العمران، وقمة العمران أي قمة الثقافة هي الحضارة، فلا فرق بين الحضارة والثقافة إلا في الدرجة. هامش انظر المقدمة طبعة بيروت. انتهى الهامش. وعند لوك أن الثقافة تعني تهذيب العقل أو تهذيب الإنسان cultural of the mind of man. وقد اشترك في هذا الفهم لكلمة ثقافة مع لوك ماثيو أرنولد في كتابه المسمى الثقافة والفوضى، فذهب إلى أن الثقافة هي محاولتنا الوصول إلى الكمال الشامل عن طريق العلم بأحسن ما في الفكر الإنساني مما يؤدي إلى رقي البشرية. وقال إن الدين من العناصر التي استعان بها الإنسان في محاولته الوصول إلى الكمال. ونحن نميل إلى هذا التعريف الأخير، فنرى أن أي رقي للعقل الإنساني وأسلوب الحياة هو ثقافة، سواء جاء هذا الرقي عن طريق علوم عملية أو نظرية. لكننا نرى أن الإسلام بخاصته ليس دينا عاديا يشكل مجرد عنصر من العناصر التي يستعان بها على الكمال، بل هو المفتاح الأساسي من وجهة نظرنا، وهو الطريق السهل الموجز الواضح للوصول إلى الكمال الإنساني. ومع ذلك فنحن لا نرى تعارضا بين هذا الهدف الثقافي الكبير وبين قصر مصطلح الثقافة على العلوم الإنسانية باعتبارها العلوم الأكثر تأثيرا في الرقي الإنساني الحضاري من الجانب الروحي، وباعتبارها كذلك العلوم التي تنفصل فيها أمة عن أمة وتشكل معالم الشخصية الذاتية، ولا تتسع فيها المساحة بحيث تكون متشابهة أو واحدة بين كل الأمم كما هو الشأن في العلوم التطبيقية. بل إننا لا نرى تعارضا بين التعريفات النوعية للثقافة، وهي تلك التعريفات التي يركز فيها المتخصصون في العلوم المختلفة على جوانب تنتمي إلى تخصصهم الدقيق. فما يراه علماء الإنسان من أن الثقافة باعتبارها الركن الركين في فهم الإنسان والجماعات تمثل أسلوب الحياة في مجتمع ما بما يشمله هذا الأسلوب من تفصيلات لا تحصى من السلوك الإنساني. هامش إبراهيم خرشد مفهوم الثقافة مجلة الفيصل العدد 20. انتهى الهامش. هو فهم صحيح لا يتعارض مع ما يراه علماء الاجتماع من أن الثقافة يقصد بها الأنماط الدائبة التغير للسلوك الإنساني المكتسب، وهذا لا يتعارض مع أي تعريف نوعي آخر، بل هي تعريفات يكمل بعضها بعضا، وهي تنبع من التركيز الجزئي على بعض الجوانب بحيث تطغى على بقية الجوانب، لكنها عند اجتماعها يكمل بعضها بعضا كما ذكرنا. وحتى بين الثقافة والحضارة والمدنية فإننا نرجح أنه لا يوجد أدنى تعارض، لأننا نعتبرها جميعا مظهر الرقي الإنساني ودليل مستواه، وكل ما يغذي رقي الإنسان من روافد هو ثقافة وحضارة ومدنية، وكل ما يعارضها هو جهل وتخلف، حتى ولو تلفع بأرضية براقة تستر ما وراءه من فكر أو سلوك يتسم بضحالة لا تليق بإنسانية الإنسان وسموه الفكري والروحي. عنوان: الثقافة الإسلامية. تتدرج بنا التعريفات السابقة إلى التعريف الذي يمكن أن نحدد به فهمنا للثقافة الإسلامية أو فقهنا للثقافة الإسلامية، وهو فقه مستقى من بنائها الطبيعي ومن هدفها المحدد. ونكاد ننتهي من هذه التعريفات إلى أن الثقافة في حقيقتها هي الصورة الحية للأمة، فهي التي تحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها، وهي التي تضبط سيرها في الحياة وتحدد اتجاهها فيه. إنها عقيدتها التي تؤمن بها، ومبادئها التي تحرص عليها، ونظمها التي تعمل على التزامها، وتراثها الذي تخشى عليه الضياع والاندثار، وفكرها الذي تود له الزيوع والانتشار. هامش عمر عود الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية، طبع في بيروت. انتهى الهامش. إنها بإيجاز كما يقول فون هاردر هي دم الوجود، أي الدم الذي يجري في شرايين أفراده. وقد حرصت على اقتباس تعريف هاردر في هذا المقام لأربط بينه وبين ما ورد في القرآن تعبيرا عن أن الثقافة الإسلامية هي دم الحياة، وهو المعنى الذي أفهمه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكأن العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والأخلاق الإسلامية وما يحيط بها من فكر إسلامي إنما هي الحياة، وليس استيعاب مجموع ذلك إلا ما يمكننا أن نسميه بروح الثقافة الإسلامية أو قلب الثقافة الإسلامية وعقلها. إننا نستطيع أن نعتبر العلم تراثا إنسانيا عاما، فلا يقال هذا طب إنجليزي وذاك طب عراقي وتلك كيمياء مصرية وهذه جيولوجيا سعودية، لكن في مقام الثقافة نستطيع أن نقول، بل يجب أن نقول، إن هذه ثقافة إسلامية وتلك ثقافة هندية وثالثة ثقافة شيوعية. كما أننا متفرعين من الثقافة نستطيع أن نقول: هذا أدب عربي وذاك أدب روسي وشعر ألماني أو أمريكي وهكذا. وهذا أكبر الفوارق بين ما هو ثقافة وما هو حضارة مع اشتراكهما في الهدف العام، ومع أن الخلاف بينهما خلاف في الدرجة لا في النوع كما ذكرنا. وانطلاقا من هذا يصح لنا أن نعرف الثقافة الإسلامية بقيدها ذاك، أي بصفتها الإسلامية، فنقول إن الثقافة الإسلامية هي الشخصية الإسلامية التي تقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق المستقاة من مصادر الإسلام الأساسية، وهي بالتالي مجموعة الصفات والمقومات الفكرية والخلقية التي تشكل الإنسان المسلم وفق ركائزه الإسلامية الآنفة الذكر، سواء كان هذا التشكيل على مستوى الصفات الفردية أم الفلسفة الاجتماعية أو النظرة الكونية. عنوان: ضرورة الثقافة الإسلامية. في هذا العصر الذي يعج بشتى التيارات والأفكار، وتكاد فيه الآراء والاتجاهات تفرض نفسها فرضا على كل إنسان بقوة المذياع والتلفاز والصحافة، في هذا العصر الذي يسميه البعض عصر الصراع الأيديولوجي، والذي يبلغ فيه صراع الكلمة أقصى مدى على امتداد الكرة الأرضية، أجل في هذا العصر الذي ترصد فيه مئات الملايين من أجل الغزو الحضاري والثقافي، وتقام فيه جيوش غزاة الفكر وناشر المذاهب والتصورات، في هذا العصر تبدو الثقافة الإسلامية ضرورة وجود بالنسبة للإنسان المسلم، ولم يعد ممكنا أن نغلق على الشباب المسلم أو المثقف المسلم الأبواب ونظن أننا يمكن أن ننام مطمئنين وأن لصوص الفكر لن يستطيع اقتحام الأبواب. إن الفكر يدخل في هذا العصر مع الهواء، مع موجات الأثير، ويسير معك في السيارة، ويقتحم عليك غرفة النوم عارضا نفسه بأكثر الألوان تشويقا وجذبا. والحل الوحيد إذن أن يقاوم الفكر الإسلامي الفكر الإلحادي، وأن نبني من عقيدتنا وشريعتنا وقيمنا وتراثنا وفكرنا ثقافة إسلامية لا تقف معنا في ضحض الهجوم الفكري الضار فحسب، بل تصلح بما فيها من عناصر الصمود والبقاء والصلاح في أن تدفعنا لتقديم فكرنا للعالم كله باعتباره فكرا قويا قادرا، وليس باعتباره فكرا خائفا متواريا يخشى على نفسه لفحة البرد أو لفحة الحر أو ميكروبا هزيلا. وبين هذا الركام والتيه من التصورات التي تدفعها حضارة العصر وتجلب معها القلق والاضطراب الفكري والضياع، تفقد الإنسانية طعم الحياة وتجعلها تعيش في شبه غابة يدور فيها الصراع بين القطعان، وتدفعها رغائب مادية بحتة ولا بقاء فيها إلا للأقوى والأكثر مكرا ودهاء ولا أخلاقية. بين زحام هذه التصورات التي توشك أن تفقد الإنسان المسلم ذاته وهويته فكرا وسلوكا، تبدو أهمية بل وضرورة الثقافة الإسلامية. إننا أمة لنا خصائصنا المميزة، ولنا كياننا الحضاري، ولنا تاريخنا العريق الذي يحمل أروع صفحات المجد والعزة، وإن لنا من الأيادي على البشرية ما لا ينكره إلا جاحد، ولا زالت المبادئ والأصول التي صنعت لنا هذا التاريخ موجودة بيننا وقادرة بإذن الله على أن تضعنا في نفس المكان الذي كنا فيه أيام الراشدين وأيام الأمويين في المشرق والأندلس وأيام العباسيين وأيام الأيوبيين والمماليك والعثمانيين فاتحي القسطنطينية. بل إننا حين نقف في عالم اليوم مدثرين بهذا الكيان الحضاري متفاعلين به، فإننا سنحظى باحترام العالم نفسه، إنه عالم مفكر يحترم أصحاب الفكر الأصيل وليس المستورد الدخيل، إنه يحترم من يصارعونه لا من يقلدونه تقليد القرود. وبالتالي فالثقافة الإسلامية هي فكرنا، وهي سلاحنا في الصراع العالمي، وهي الدرع الواقي والحصن المنيع الذي يمنع عنا أخطار المجابهة الفكرية والتحدي الحضاري الذي يهدد كيان أمتنا وشخصيتها. ومن واجب كل فرد منا أن يتحسس مخاطر هذه الظاهرة فيحمي نفسه وأسرته ومجتمعه من ذلك الخطر الذي تحرص الحضارة المعاصرة على ترسيخه في أذهاننا، متمثلا في توهين القيم الروحية والفكرية التي تقوم عليها ثقافتنا، مستخدمة في ذلك جيشا من المستشرقين الذين يلبسون مسوح الرهبان والقديسين فيطوفون الأقطار الإسلامية ويحملون مشاعل المحبة والسلام والوئام في الوقت الذي ينخرون كالسوس في عظام هذه الأمة ليتساقط هيكلها العظمي بعد حين، وليكون عاجزا عن مقاومة غزوهم الفكري المدمر. ومثلهم وفي نفس المستوى جيوش الماديين الجدليين الشيوعيين أو الاشتراكيين الذين يقفون في موقع آخر يحاولون منه إيجاد ثغرة يرمون منها سهامهم للوصول إلى الهدف المشترك، وهو الاستيلاء على عقولنا وقلوبنا ومسخ حضارتنا وتاريخنا وتحويلنا إلى أشباه مثقفين نلوك ثقافة تختلف في روحها وبنائها الفكري ومثلها وقيمها وأهدافها عن ثقافتنا الإسلامية. وعلى ضوء هذه الضرورات التي توجب الاهتمام بالثقافة الإسلامية نستطيع أن نحدد الأساسيات التي تقوم بها الثقافة الإسلامية للأمة الإسلامية في العصر الحديث وفي معترك الصراع الفكري. إنها تستطيع تقديم التصور الإسلامي الشامل والنظرة الكلية للحياة بما يدور فيها من نشاط مختلف يرتد كله إلى أصول واحدة، وهي تقدم هذا التصور من خلال تجربة الإسلام الحضارية المتكاملة، وهي كفيلة بإحياء الانتماء للإسلام ولأمته وتزكية روح العمل به وبيان دوره الأساسي في علاج واقع الأمة الإسلامية. هامش انظر الدكتور أحمد العسال، مقال مادة الثقافة الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر، العدد 15، انتهى الهامش. وهي كذلك تصل حاضرنا ومستقبلنا في عالم المتغيرات والتكنولوجيا المتطورة بماضينا الزاخر الدافع لمستقبل وضيء ماديا وروحيا تتوازن فيه أساسيات الحياة وتتعاون ولا تتناقض. ومن هذه الأهداف وغيرها تستمد الثقافة الإسلامية مكانتها وأهمية دورها في حياة المسلم المعاصر. عنوان: الثقافة الإسلامية متطورة دائمة. لا مراء في أن أصول الثقافة الإسلامية وركائز تصورها ثابتة، لأنها حقائق كلية كبرى وضعها الخالق سبحانه صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على قيادة كل مراحل التاريخ. لكن هذه الأسس وهذه الركائز تتفرع عنها قضايا معاشية أو تطبيقية سلوكية في مجالات الاجتماع والاقتصاد والسياسة، وبالتالي فإن على الثقافة الإسلامية أن تعد من الوسائل المعاصرة ما يمكن من تطبيق هذه الأصول الكلية الإسلامية. وبالتحديد تلتزم الثقافة الإسلامية بتطوير حركة الفكر الإسلامي بحيث يتمكن العقل الإسلامي من تطبيق النظم الإسلامية في مجالات الحياة المختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية. ولا يكفي أن ترفض الثقافة الإسلامية المفاهيم المتعارضة مع الإسلام كما نصت على ذلك أصولها، بل يجب أن تقدم البدائل التي تظهر إمكانية التطبيق للمبادئ الإسلامية. فإذا رفض الإسلام الربا وبالتالي البنوك الربوية، وجب على الثقافة الإسلامية أن تقدم أسس إقامة بنوك إسلامية لا ربوية تدر عائدا طيبة وتقوم بالخدمات المصرفية دون اللجوء إلى التعامل الربوي. وإذا رفض الإسلام الفنون والآداب العابثة اللاهادفة، وجب على الثقافة الإسلامية أن تقدم البديل في إطار نماذج فنية تتوافر لها مقومات النجاح الفني شكلا ومضمونا، لكنها مع ذلك تخدم الأهداف الإسلامية في الحياة، وهكذا في بقية مناحي الحياة. وما يقال عن هذه الأمور ليثبت تطور مهام الثقافة الإسلامية يقال من جانب آخر، ويثبت كذلك تطورها. فإن الثقافة الإسلامية بينما تقوم بواجب بناء الإنسان المسلم، وتقوم في الوقت نفسه بواجب الدفاع عن حصنه ضد التيارات المعادية، وبما أن هذه التيارات يمكن أن تتطور وتلبس أثوابا جديدة، أو تتلفع بشعارات براقة، أو تظهر لها ذيول أو واجهات جديدة، فإن على الثقافة الإسلامية أن تطور وسائلها الدفاعية، وأن تستعد لكل خصم جديد يريد أن يزيف العقل المسلم، أو يتلبس بالوجدان الإسلامي، أو يشوه تكاملية ونقاء التصور الإسلامي المنسجم الشامل. إن الشيوعيين في المشرق الإسلامي مثلا قد أغفلوا كلمة الشيوعية في حوارهم وهجومهم على الإنسان المسلم، وأحلوا كلمة الاشتراكية محلها، ثم لما فشلت اشتراكيتهم أطلقوا على أنفسهم شعار اليسارية، ويزعمون أنه يعني الأسلوب الثوري المعارض، وليس له علاقة برفض الدين أو المادية الجدلية، بل هو أسبق زمانا من الشيوعية. فكل هذه الأساليب يجب أن ترصدها الثقافة الإسلامية، وأن تحصن الإنسان المسلم ضد ألوانها الماكرة. إن تطور الثقافة الإسلامية حقيقة من حقائق بنائها الداخلي، وهذا هو الذي يعطيها بعدا تنفرد به عن بعض العلوم الإسلامية كالتوحيد والحديث والتفسير. ولئن اشترك الفقه معها في نفس الخصيصة، فإن فرقا أساسيا يبقى قائما بينهما، هو أن الفقه يواجه تطور الحركة الداخلية للحياة الإسلامية. أما الثقافة الإسلامية فمهمتها أن تقف كحارس يحمي الجبهة الخارجية، وترد الأعداء المتربصين، وتساعد الفقه في الوقت نفسه على أداء رسالته وتطوير المجتمعات الإسلامية، وتقدم لفروعه التصورات الكلية والأبنية التطبيقية. إنها الزاد الضروري لكل مسلم معاصر يريد أن يعيش وفق الصياغة الإسلامية للحياة، ويملك الإرادة الإيمانية التي يواجه بها التصورات المعادية، مسلحا بأصول الإسلام الثابتة وثقافته الإسلامية المتطورة. عنوان: الثقافة الإسلامية إنقاذ للإنسانية المعاصرة. من بين الثقافات المعاصرة في عالمنا الذي تتلاطم فيه أمواج الثقافات من يسار إلى يمين، تقف الثقافة الإسلامية حاملة راية الإنقاذ للبشرية. أجل، إن زماننا كما يقول رايت مالس لهو زمان القلق وعدم الاهتمام واللامبالاة بصورة لا تسمح للعقل أن يفعل مفعوله الهادئ، ولا تسمح للحياء أو الشعور الرقيق النبيل أن يفعل مثله. وقد اضطرب أمر الفكر الإنساني لكثرة ما حشر فيه من زيف، وما زين فيه من باطل، وما انحرف فيه الإنسان عن الفطرة، حتى أصبح الوصول إلى الحق وإلى الحلول الصحيحة المطابقة للسنن الكونية والاجتماعية أمرا متعذرا غاية التعذر. ولقد ساعد على ذلك تلك الوسائل الإعلامية الرهيبة القائمة على استغلال أحدث أساليب الدعاية من تحليل وتركيب، قائمين على أن الغاية تبرر الوسيلة. وبالتالي فلم يعد بالإمكان تخليص الأفكار الحديثة من الجراثيم التي دخلت إلى بنيتها الداخلية، وأصبحت كالسرطان لا تنفصل إلا ببتر العضو نفسه. ويترجم المفكر البروفيسور بومان عن هذا المرض الفكري الخطير الذي دخل إلى جسم الحضارة الحديثة ولم يعد بالإمكان إخراجه منها، فيقول لنا: إنه مهما تختلف محاولات الإصلاح بين كونها جسورة أو خجولة، بعيدة المرمى أو حذرة، فإنها جميعا تتفق على أن الأفكار الموجهة للحضارة أو الثقافة الجديدة يجب أن لا يبحث عنها في الأشكال العادية أو المألوفة، بل إن المطلوب عمله ضرورة لهو شيء أبعد مدى بكثير من مجرد إعادة تشكيل أو إعادة تنظيم للآراء السائدة. هامش المسلم المعاصر، العدد 16، مقال خالد إسحاق، الدعوة والالتزام. انتهى الهامش. والذي لم يستطع بومن الاهتداء إليه بحكم تكوينه الغربي الذي لم يتلقى إلا صورة مشوهة عن الثقافة الإسلامية، هو أن الثقافة الإسلامية وحدها في الأرض، وهي ثقافة غير حاضرة الحضور الجدير بها في ساحة الصراع الثقافي العالمي، أن هذه الثقافة هي الثقافة البديلة لهذه الآراء السائدة ولهذه الأشكال العادية. وما هو مختل في الغرب بسبب من سيطرة التكنولوجيا على إنسانية الإنسان، أو بسبب الانفصام بين الروح والمادة، أو غياب الأهداف العليا الواضحة، أو الصراع بين العقل والدين الكنسي، وهذه الاضطرابات وغيرها التي أودت بوضع الفكر الأوروبي الحديث، تبرأت منها ثقافة واحدة وفكر واحد في هذا العالم، إنها الثقافة الإسلامية. إنها الثقافة الوحيدة التي تجيب على سؤالين يبدوان متعارضين للنظر العادي، بينما هما وجهان لعملة واحدة. ومع أن ثقافة العصر قد جعلت منهما قضيتين متصارعتين، وهذان السؤالان هما: ما حدود أن يعيش الإنسان في دائرة نفسه؟ وما حدود أن يعيش الإنسان للآخرين؟ وبتعبير آخر، كيف تبقى الذات الإنسانية في مستوييها الفردي والاجتماعي عاملة ومؤثرة بتوازن والتزام؟ لقد كانت الثقافة في الماضي هي الشخصية الحضارية للأمة بمعنى الكلمة، فكان من الممكن التعبير عن الأمة بثقافتها، بل كان من الممكن تقسيم العالم إلى ثقافات. لقد تقدمت وسائل المواصلات، وبخاصة وسائل مواصلات الفكر، يضاف إلى ذلك تلك النزعة الغربية الرامية إلى فرض وحدة ثقافية غربية مادية على العالم المعاصر. هذان العاملان قد أحدث التحاما وتشابكا بين ثقافات الأرض، بحيث اختلطت الأسلاك من هنا ومن هناك، وأصبح يمر من خلالها كلها في الصين أو في اليابان أو في ألمانيا الغربية أو الشرقية أو الهند أو أقطار العالم الإسلامي سلك واحد يكاد يشعل الشحنات المنبثقة في كل الأسلاك. هذا السلك الذي أحدث هذا الارتباك والتشابك بين الأسلاك وأفقد أكثرها أجزاء كبيرة من مقومات ثقافته هو سلك الثقافة الغربية. ولما كان تيار الثقافة الغربية والتيارات الدائرة في جاذبيته قد دخلها جميعا من أمراض الحضارة ما يستحيل معه إمكانية الأرسال والاستقبال الصحيحة، فبالتالي وجب توجيه خط كهربائي آخر منفصل قائم على دعائم أخرى وبعيد كل البعد عن مجال الفوضى الفكرية المتشابكة. ومن هنا تأتي ضرورة الثقافة الإسلامية للإنسان الحديث. والخطر الآخر الخطير الذي أحدثته السيطرة الأوروبية الثقافية في تصورها المادي، فضلا عن أنها أفقدت الثقافة محتواها الشخصي للأمة، أنها أيضا فرغت الثقافة من محتواها الديني، بل إن الذهنية المعاصرة أصبحت تفهم الثقافة على أنها شيء منفصل عن الدين. وإنه لمن المحزن حقا أن يقصد بالثقافة في المستوى التطبيقي والتنظيمي الحديث أن يقصد بها مراكز العناية بالفنون والآداب وحسب، وربما بنوع واحد من هذه الفنون والآداب، وأعني به الفنون والآداب العامية أو الفولكلورية. أما ثقافة الأمة الرفيعة فهي منزوية في المعاهد ذات الصبغة الأكاديمية، ولهذا التدهور في تصور وتوجيه مضمون الثقافة، فقدت الثقافة المعاصرة دورها كمحيط يتحرك الإنسان في داخله، وكبويضة ينمو جنين الحضارة في أحشائها وينمو معه جميع خصائصه الحضارية. ومن هنا فإن قيد الإسلامية في الثقافة وارتباط الثقافة بالإسلامية يعيد إلى الوظيفة الثقافية دورها في التاريخ، وهو إذ يعيدها إلى دورها يعيدها عامرة بكل مضمونها الإيجابي والتاريخي الفاعل، ويعيد في الوقت نفسه إلى عالم اليوم المستعمر بالغزو التغريبي المدمر الشامل الأمل في إمكانية بروز ثقافاته المستقلة، والأمل في أن تظهر في العالم ثقافات حرة متعددة غير مقهورة بالثقافة التغريبية التي تتكئ على استعمارين في آن واحد، واحد استعمار عسكري وسياسي وأخلاقي مدمر للحضارة البشرية جمعاء، اثنان واستعمار تكنولوجي مدمر لإنسانية الإنسان. إن أخطر ما يواجه العالم المعاصر هو ما يسمى بالواحدية الثقافية، أي أن يسير قطار الحضارة على هوى السائق المخمور الذي يسمى بالثقافة الغربية، ومعروف نتيجة قيادة سائق هذا شأنه. ومن هنا تأتي أهمية الثقافة الإسلامية لعالمنا المعاصر، إنها الثقافة التي تؤمن بضرورة الصراع والتنوع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ومن هنا فإن الإنسانية المعاصرة تستطيع أن تعيش في ظل هذه الثقافة وتعطي عطاء متنوعة، وتجد دائما الطريق إلى المثل الأعلى الذي يشد كل الخيوط الثقافية إليه. الفصل الثاني: بناء الثقافة الإسلامية، وحدته العضوية وأجزاؤه. واحد: الثقافة الإسلامية وحدة لا تتجزأ. اثنان: العقيدة الإسلامية. ثلاثة: الشريعة الإسلامية. أربعة: الأخلاق الإسلامية. عنوان: الثقافة الإسلامية وحدة لا تتجزأ. الدين مهما اختلف في تعريفه هو الانقياد الكلي لله وفق المنهج الذي يحدده سبحانه، وبالتالي فإن التكامل بين الاعتقاد والتشريع والأخلاق ضرورة في كل دين، ومهما يكن الجانب التشريعي قليلا في أي دين فإن هذا الدين لا بد وأن يؤدي بالضرورة إلى ربط سلوك الفرد بتعاليم الله، وإلا كان الدين مجرد تأثيرات نفسية لا رصيد لها من الواقع، كما هو الحال الذي آل إليه أمر النصرانية في كثير من حقب التاريخ بسبب إهمال القائمين عليها للجانب التشريعي والاعتماد على النصح الأخلاقي الفردي، وبسبب شيوع ذلك الشعار الخادع بين أوساط المؤمنين بها: أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فهذه القسمة الضيزة لا يمكن أن يرضى بها الله سبحانه وتعالى، وليست من طبيعة الدين أي دين. إن ملكوت الله شاء النصارى أم أبوا هو الدنيا والآخرة معا، ولا يليق بمقامه وقدره جل جلاله أن يشاركه أحد من عباده في كونه دنيا وآخرة. هامش: انظر في تعريفات الدين، محمد عبد الله دراز، الدين، صفحة 30، طبعة الكويت، انتهى الهامش. ولذا فالشريعة إنما هي بمعنى من المعاني قلت تعاليمها أو كثرت جزء من العقيدة الدينية وهي هدفها، والعلاقة بينهما هي العلاقة التي تربط القلب بالدم. أما الخلل الذي جاء في التصور النصراني فالحقيقة أن مرجعه ليس إلى أنها دين نشاز عن بقية الأديان، كلا، فالحقيقة الدينية في أصلها وطبيعتها واحدة، وإنما يرجع الخلل بفعل ظروف تاريخية إلى سببين أساسيين. أولهما أنه لم يوجد إنجيل عيسى نفسه، وما وجد أو ما عرف من الأناجيل المعتمدة لدى فرق شعب الكنيسة وهي الأناجيل الأربعة لوقا ومرقس ويوحنا ومتى، هذه الأناجيل ليست أكثر من مذكرات شخصية دونها تلامذة للمسيح عليه السلام بعد مدة من وقوع الأحداث وفي جو مضطرب نفسيا واجتماعيا. وثانيهما أن النصرانية ليست إلا امتدادا في تشريعاتها لليهودية، ويعتبر العهد القديم التوراة الأصل لهذه الأناجيل، وبالتالي فهو مصدر للنصارى كما عند اليهود، وهو بالتالي يسد العجز الموجود في الجانب التشريعي لدى النصرانية. ومعلوم أن التعريف المعتمد للتوراة هو أنها المجموعة الدينية والتشريعية الأولى. هامش علال الفاس مقاصد الشريعة صفحة 27 نشر الدار البيضاء، انتهى الهامش. وهي تضم ثلاثة كتب: واحد كتاب الملوك، توراة موسى الأصلية وخمسة إصحاحات، اثنان كتاب الأنبياء بعض الأخبار، ثلاثة كتاب القضاة أو الفريسيين العهد القديم. وقد أضاف اليهود فيما بعد إلى توراتهم بأجزائها الثلاثة كتابين آخرين هما التلمود والبروتوكولات. وقد استمرت الشريعة الموسوية معمولا بها في الأوساط اليهودية، وتكونت من التوراة ومن الآثار الشفوية مدونة فقهية تعرف باسم المشنة، ألفها الحبر يهود أحكادوش الذي عاش بين سنتي 135 وسنة 210 عبرية. فالجانب التشريعي في الدين اليهودي جانب بارز وغير منكور، بل وله فقهه واجتهاداته التي اعتبر آخرها وأكثرها خطرا وخطيئة هو البروتوكولات. وما يقال عن دور اليهودية والمسيحية يقال كذلك عن دور الأديان كلها. وصدق القرآن الكريم الذي يقول للمسلمين مترجما هذه الحقيقة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سورة الشورى الآية 13. وإذا كانت هذه هي طبيعة البناء الداخلي لكل دين، فهذه الطبيعة ألصق ما تكون بالإسلام، إذ إن هذه الانفصامية ليست من طبيعة المبادئ الإسلامية لا بين العقيدة ولا الشريعة ولا الأخلاق. فللعقيدة جانبها التشريعي المؤكد لها في واقع الحياة، وما يسمى شريعة قد يندرج أحيانا في الأخلاق، والأخلاق قد تفرض أو تقنن وتصير تشريعا. بل إن الإجحاف بالعقيدة أي الإشراك بالله قد اعتبره القرآن عملا منافيا للأخلاق وللتشريع: إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان الآية 13. والآية الواحدة من القرآن قد ترد وهي شاملة لجوانب العقيدة والشريعة والأخلاق دون أي انفصامية. ولنضرب مثلا بالآية الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الأنعام الآية 51 بعد 100 فجمع القرآن في آية واحدة بين الجوانب الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية ولم تقف الآية بالدين عند ذلك المعنى الضيق الذي حدده الغربيون للدين وسارت عليه الكنيسة وهو معنى العقيدة الشخصية أو الوجدانية ذلك الذي لا يمت إلى حقيقة الدين ولا طبيعته بصلة موضوعية هامش انظر الدكتور محمد البهي الفكر الإسلامي الحديث طبعة مكتبة وهبة 8 القاهرة انتهى الهامش يقول الفيلسوف الشاعر محمد إقبال إن الإسلام كوحدة روحية مثالية يتضمن مبدأين أساسيين يساعدان الفرد والمجتمع على مسايرة التغير المستمر في العالم الواقعي وهما ختم الرسالة والاجتهاد في الأحكام فإقبال هنا يبرز فقهه للإسلام في أنه وحدة روحية مثالية تقبل التطور بينما هي محافظة على هذه الوحدة ويقول الشاطبي في الموافقات إن القرآن الكريم كل الشريعة وهو عمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة أما الداعية الإسلامي أبو الأعلى المودودي فيحدد هذه الوحدة تحت عنوان أسماه نظام الشريعة كل لا يقبل التجزئة بقوله هذه الصورة للحياة صورة متشابكة متكاملة ولا طبيعة يمكنها البقاء إلا وهي متكاملة الأجزاء والفروع كأن وحدتها كوحدة الجسد الإنساني لأن الشيء الذي تعرفونه بالإنسان إنما هو جسد الإنسان الكامل هامش نظرية الإسلام وهديه مؤسسة الرسالة انتهى الهامش وعلى هذا فإن جزء الشريعة المعبر عنه حسب المصطلح الجديد بلفظ القانون إنما هو جزء من خطة متكاملة متشابكة للحياة وليس هو في حد ذاته بشيء مستقل حتى يكون من السهل فهمه وتنفيذه مع تجزئته عن كله وما يقال عن الشريعة يقال عن العقيدة وعن الأخلاق أما المفكر الذي هداه الله إلى الإسلام وتسمى باسم محمد أسد فهو يعبر عن هذه الحقيقة الشمولية التي استهوته في الإسلام بقوله ولا أستطيع اليوم أن أقول أي النواحي قد استهوتني أكثر من غيرها فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء تام الصنعة وكل أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فليس هناك شيء لا حاجة إليه وليس هناك نقص في شيء فنتج عن ذلك كله ائتلاف متزن مرصوص ولعل هذا الشعور من أن جميع ما في الإسلام من تعاليم وفرائض قد وضعت مواضعها هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسي هامش الإسلام على مفترق الطرق الصفحة 15 انتهى الهامش عنوان العقيدة الإسلامية عقيدة المسلم تتلخص في مبادئ بسيطة واضحة لا غموض فيها ولا التواء أولا لا إله إلا الله أي الوحدانية المطلقة المنزهة عن كل مظاهر الشرك ثانيا محمد رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ثالثا الاعتقاد في نبوة كل من ورد ذكرهم في القرآن من المرسلين وفي غيرهم ممن لم يرد ذكرهم وصحت نبوتهم، أو بتعبير وجيز الإيمان بمبدأ الوحي والنبوة من ناحيتي القوة الإمكان والفعل الوجود. رابعا الإيمان بالكتب السماوية من ناحية أصل التنزيل ونبذ ما حرف منها. خامسا الإيمان بالملائكة. سادسا الإيمان بالبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والقضاء والقدر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. البقرة الآية 85 بعد 200. إن الله في عقيدة المسلم لا يشبهه البشر في شيء، ليس كمثله شيء. سورة الشورى الآية 11. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الزمر الآية 62 و63. والعليم بكل شيء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد الآية 89. والمنعم بكل شيء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. سورة غافر الآية 94. والله مبدع كل شيء، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سورة الأنعام الآية 103. وتنزيه الله من كل شبهة تجسيم أو تشبيه حقيقة أساسية من حقائق التصور الإسلامي، كما أن تفرد الله سبحانه بكل حقوق الربوبية الواحدة حقيقة أساسية في هذا التصور كذلك. فهو سبحانه بريء من كل ما تنسبه إليه التوراة من أنه كان يتعب ويستريح، أو كان يصارع عبده يعقوب، أو يتمثل في صورة بشر، أو يظلم جنسا من البشر لحساب جنس آخر، أو يجهل بعض الأنبياء، أو يحزن أو يندم، إلى آخر هذا الزيف من التصورات الساذجة التي لا تليق بجلال الله تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. كما أنه سبحانه بريء من الولد وما يتبعه قبل وبعد من مشاعر وأعمال، فالخلق كلهم عبيده وعياله، وهو يصطفي منهم من يشاء، ومقياس تفاضلهم جميعا واحد، وحاشاه أن يتحد مع أحد أو أن يقترب إلى درجة ألوهيته أحد أو أن يتجاوز أحد مهما كانت درجة عبوديته، سواء كان عيسى أو محمدا أو إبراهيم أبو الأنبياء، فكلهم عبيده ورسله، وهذا أكبر فخرهم وشرفهم. وحاشاه سبحانه وهو الواحد الأحد المتفرد أن يرضى بعبودية المشاعر ويتنازل عن عبودية السلوك، أي أن يقبل الأعمال المتصلة بالآخرة ويتنازل عن أعمال الدنيا. ولأي شيء جاء الدين إذن؟ ألم يأتي الدين للدنيا نظاما ومشاعر معا؟ وإن مقتضى وحدانيته الحق سبحانه أن يفرد بالعبادة، فلا يركع ولا يسجد لسواه ولا يؤله غيره، وإن مقتضى هذه الوحدانية الحقة كذلك أن تخضع أعمال الناس لحكمه سبحانه دون شريك، من مجلس قانوني أو تشريع بشري وضعي لا يحيط بالبناء الفطري الإنساني. فالحكم من مقتضى عبوديته، وصدق القرآن الكريم: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا فهو توحيد مطلق ممتد ومنساب في عالم المشاعر والسلوك، وليس في هذا التوحيد شركاء ولا أنداد، سواء سموا بهذه الأسماء أو تلفعوا بأردية قانونية أو جدلية أخرى. عنوان: الشريعة الإسلامية ومصادرها. تستمد الثقافة الإسلامية عقيدة وشريعة وأخلاقا منابع حياتها الأساسية من مصدرين أساسيين هما: ألف القرآن الكريم، باء والسنة الشريفة، وهما اللذان اصطلح على جعلهما مصادر التشريع الإسلامي الثابتة. أما القرآن الكريم فهو كتاب الله المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين منجم في مدة 23 سنة، والمتعبد بلفظه ومعناه، ولا يجوز عليه التبديل ولا التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. ويحتوي القرآن على 114 سورة وعلى 30 جزءا و60 حزبا و240 ربعا وعلى نحو 6219 آية. وقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن كاملا على الصحابة كما هو بوضعه في المصاحف قبل وفاته. وبعدما توفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمر أبو بكر الصديق الخليفة الأول بعد رسول الله، والذي تولى لمدة 2 عام فقط ثم مات إثرهما، أمر أحد أصحابه وهو زيد بن ثابت بجمع القرآن من الرقاع وسعاف النخل ومراجعته على حفظ الناس، مع الاستعانة في ذلك بجيل الصحابة كله، وهو ذلك الجيل الذي كان يتعبد بالقرآن في صلاته وحياته، وكان من الورع وخشية الله، مع مراقبة جيل الصحابة كله، بحيث يستحيل معهم أي تغيير أو تحريف في ذلك الكتاب الذي يقدسونه، والذي لا زال عهدهم به حيا لم يجاوز 2 بعد وفاته عليه السلام. وكان يتعاون على جمع صحابة صالحون أبرار مع زيد بن ثابت، مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير. ثم في عهد عثمان بن عفان 30 هجرية نسخت من هذا القرآن 10 نسخ بدون خلافات لهجية قرائية، ووزعت على الأقطار كلها. انتهى الشريط الأول من كتاب ثقافة المسلم، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.